ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 19 من شهر صفر لعام 1424 من الهجرة، الموافق 21 من شهر ابريل عام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو درس خاص استكمل فيه تلك السلسلة المتعلقة بما ابتدأت معكم في الثلاثة الدروس السابقة، وأقتطع من وقت الدرس أو من دروع حلقات الدرس سواء يوم الاثنين أو الأربع درسين أو ثلاثة لأتم هذه التنبيهات الهامة، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بدراستنا. لكن بس من باب التنبيه على واجب الوقت وفضل الزمان وما ينبغي أن نتنبه له. لكن قبل أن أستكمل الكلام في هذه السلسلة، أحب أن أنبه على إخواني أن يفهموا أن هذا الكلام ليس مجرد تعليق على متغيرات، إنما هو تهيئة عقدية إيمانية من خلال محاولة لتربية النفس بمعرفتها بالواقع والواجب عليها تجاه هذا الواقع، تحقيقا لهدف مهم جدا، وهو إقامة الأمة لمقتضيات عزلها، أو بس روح الجهاد في الأمة وتهيئة النفس للجهاد، تهيئة النفس نفوس المسلمين للجهاد بالمعنى الشرعي، اللي زي ما وضحت في الدرس الماضي أن القتال هو أخص من الجهاد، وأن الجهاد أعم من القتال، وأن الأمة لا يكون لها قوام في دينها ولا تقيم الدين إلا في ظل تكوين الدين، والذي يتلخص في ولاء وبراء وجهاد، ولاء وبراء وجهاد. وقد بينت في المرة السابقة حقيقة الجهاد في الإسلام، الذي يظن البعض أن الجهاد هو مجرد القتال، فإن كان القتال هو نوع رفيع من الجهاد وهو مقام عال منه عندما يتطلب الأمر ذلك، فإن الأمة لا تقوم لها قائمة سواء في ما يتعلق بإقامة كيانها العقدي أو كيانها الشرعي الذي تتميز به عن الأمم وتتزيل به عن غيرها إلا من خلال الولاء والبراء والجهاد. وأمة بلا ولاء ولا براء لا يمكن أن تجاهد، لا يمكن، لأنه مش هيبقى في عندها مقومات إنكار، ولا يبقى عندها مقومات دفع، ولا مقومات تغيير، بل ستتوافق مع كل واقع. يعني أمة لا ولاء ولا براء يبقى هي والنصارى واحد، أو وحدة وطنية، وإن هم واليهود واحد، هم والعلمانية واحد، هم والشيوعية واحد، لكن يبقى الدين مجرد مسلك شخص. أنا ماليش دعوة أنت دينك إيه، إحنا أبناء وطن واحد، أبناء جنس واحد، أبناء لسان واحد، أبناء بقعة أرضية واحدة أو مشابه. لكن دينك ده حاجة خاصة بيك. طبعا هذا المعنى ضد المعنى الشرعي من كل وجه، ضد المعنى الشرعي من كل وجه. فالأمة لا يمكن أن يكون لها كيان إلا إذا تزينت من خلال قيامها بمقتضى تمييزها، لأن التزيل نوعين: تزيل السلبية وتزيل المهانة وتزيل البعض وتزيل اللا شيء وتزيل المميز. الله عز وجل طلب من الأمة أن تتميز ليكون في تميزها تزيل، أن تتميز بعقيدتها وأن تتميز بولائها لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، وأن تتميز ببرائها من كل ما يبرأ منه الله سبحانه وتعالى، فهم؟ بحيث يكون هذا التميز هو عنوان تزيلها عن غيرها، فتتميز بحيث تصير غير متلاصقة بغيرها. ألا ترى أن الشيء إذا تميز وصار له ذات منفصلة بحيث لا يلتصق بغيره استطعت أن تعرف له ماهية وتكوين، ولا تستطيع أو بالأصح لا تحتار في تمييزه ولا يختلط عليك شأنه. لكن النهاردة أمة المسلمين يمكن أن تكون شبيهة بالنصارى، يمكن أن تكون شبيهة باليهود، يمكن أن تكون شبيهة بالشيوعيين، يمكن أن تكون شبيهة بالبوذيين، ممكن أن تكون شبيهة بأي ملة من الملل، لأنها التصقت بها بجانب من الجوانب، إما في هدي ظاهر، إما في أفكار، إما في جواب عقيدي، إما في تقليد، إما في اتباع سنن، إما في تجانس مسلك أو غير ذلك مما أدى بالأمة إلى الذوبان. والحقيقة أنه مشكلة المسلمين اللي احنا منهم ان احنا بننظر لانفسنا نظرة قلة، ان ياريت الواحد يصلي وياريت الواحد بس يقدر يبطل خمر او سجاير او يبطل نساء او بنات، او ياريت الواحد بس يبطل مش عارف يسرق او ياكل حرام، ياريت. فحتى تحول الاسلام عند اهله وعند كثير من دعاته الى اصلاح اجتماعي او دعوة اصلاحية، فهم؟ غايتها اصلاح بعض افرادها الذين شذوا ففسدت مسالكهم وصاروا في المجتمع عناصر فاسدة، فصارت همة الأمة واتجاهها في ظل غياب كيانها وفي ظل ذوبانها وفي ظل التصاقها بغيرها، فبقت أمة شبيهة بدوشة، بيها بدوشة مش مميزة مش متزيلة. بقى أهلها نفسهم كل أملهم إنه يعني إيه، انا راجل بدني وراجل فاجر بس ياريت ابطل كده، بس هو كده ياريت. حتى ان الدعاء نفسهم بقى كل همهم هو الاصلاح الاجتماعي، نتيجة للفقر الشديد، للفقر الشديد في تكوين النفس والوهن الروحي لأصاب الامة. وبقى اي انسان اي اخ حديث التزام كل همه انه يعني اذا كان مثلا مش عارف يحافظ على الصلوات والاذكار ويحفظ بعض الآيات من الكتاب، وده لو حصلت يعني لو كانت تبقى حاجة عظيمة أوي أوي، وبالتالي لا تجد له لا فهم ولا تصور ولا كيان عقدي ولا مسلك تربوي. اللهم إلا إذا كان في بعض المسالك، في بعض مسالك الإصلاح الاجتماعي. ومن أكبر ما يضر الإسلام، من أكبر ما يضر الإسلام ويضيع قيمته هو تحويله إلى دعوة إصلاحية اجتماعية. مش لسه مالناش دعوه بحد، مش دعوه بحاجه، خليك في نفسك، شوف كده انت حافظ ايه القران، شوف انت مثلا بتعمل ايه، شوف عيوبك. طبعا دعوه الاصلاح دي لما تبقى هي كل الاسلام يبقى احنا حولنا الكل الى جزء، لان الاصلاح الاجتماعي هو جزء من كل الاسلام، فاهم؟ فانت لما تيجي وتهدم المبنى وتبقي منه على جدار منه فقط وتقول هو ده كل المبنى، يبقى انت حطمت المبنى. لكن لما تبقي المبنى وتقيمه وتحاول أن تشيده كل بكليته التي منها جدار الإصلاح الاجتماعي، فهم؟ بتكون طبعا أقمت الأمر على حقيقته وأعمل قول الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم إيه؟ كافة. فليس السلم هو إصلاح الاجتماعي فقط، لأن الإصلاح الاجتماعي موجود عند اليهود، موجود عند النصارى، موجود حتى عند الشيوعيين، وموجود حتى عند اللادينيين. اللاديني يقول لك احنا عايزين نقيم مجتمعنا ونقيم المجتمع ليس فيه تعدي على الاخرين، ونقيم مجتمع يكون منتج. يعني بغض النظر عن ملامح الدعوة الإصلاحية عند غير المسلمين إلا أنها موجود، بل موجود كثير منها مما يشابه الدعوة الإصلاحية عند المسلمين. فقد تجد عند النصارى واليهود من يرون أنه لا يصح أن تؤذي أحد، ولا يصح أن تكون داعر، ولا يصح أن تكون زان، ولا يصح أن تكون فاجر، ولا يصح أن تكون لص تسرق أموال الآخرين وتروع عنهم، ولا يصح ولا يصح، واللي هو موجود بأتم منه أو بمثله في الإسلام. فدي مسألة لازم نفهمها. واللي خلانا بهذه الصورة هو أننا لا نعرف عن إسلامنا الكثير، وأننا لا نرجو أن نكون في إسلامنا كما شاء الله لنا، كما شاء الله لنا، لكننا نريد أن نكون في إسلامنا كما شاء لنا بعض المصلحين الذين لما رأوا كثرة الفساد في الدنيا بأهمهم أن يخلوا الشاب والشابة والرجل والمرأة يدوب. بس انت خليك ايه كده مؤدب وحالك، وكويس قوي، كويس قوي ان العريانة تلبس اشارة، وكويس قوي ان الانسان الفاجر المجن يبطل خمور ويبطل حتى لو ما اصطحش في دينه شيء، وكويس قوي ان الانسان شارب الخمر مرتسم يقف الحال يقف عند الدخان والسجاير، كفاية احسن نشوف ده كان كان وكان وكان. فصرنا نرضى من الاسلام باقل اقل القليل منه، فهم؟ يا ليتنا رضينا بأقل القليل ونحن نعلم أن الإسلام أكثر من ذلك بكثير حتى نحاول الوصول لهذا الكثير. لا، بل إن الطمة الحقيقية التي أصابتنا في تصوراتنا أننا تصورنا أن غاية الإسلام هو أن نصل إلى هذا الحد. أنت امرأة عريانة كويس تلبس إشارة بس، كويس أو كده وصلت لكده برزة أو أنت راجل فاجر ماجن، كويس أو أن أنت تبطل الفجور. طبعا هو لو دخل في ذلك او عمل ذلك على انه البعض الذي يمكن ان يصل الى ما فوقه وما بعده فيما بعد، لا بأس ان الانسان يقول من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، ومن باب اذا تعارض عند العبد فسدتان يختار اقلهما، لا بأس. لكن المسألة اخذت منحا اخر عندنا، وهو أننا أي لو سألت أي واحد منا من الجالسين إيه تصورك عن الإسلام وحقيقة الإسلام، يقولك الإسلام أنا أصلي وأصوم وأبقى مؤدب وأبقى كويس، وبنتي أو أختي أو مراتي تتحجب وأبقى في حالي وما أذيش غيري. تجد عبارات كلها تصب في رسم صورة بعمق في أن الإسلام ما هو إلا دعوة إصلاحية اجتماعية، وليس أنه الدين الذي ارتضاه الله لأمة وصفها بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس. إن القيادة منوطة في تشريع رب العالمين في شرعه بالمسلمين، وليست قيادة بيتك إنما قيادة الدنيا. ولا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا، يعني أنا بعتبر إنه لو أن الله سبحانه وتعالى أذن المسلمين بقيادة في الصباح الآن، أنا أعتقد أن ذلك سيكون وراه شر ما بعده من شر. لماذا؟ لأنه من المأساة، من المأساة أن تولي السفيه الأحمق الجاهل قيادة عظيمة فما يكون صنعه فيها إلا الإفساد، فهم؟ وأنت تعلم أنه من علامات الشر أن يوسد الأمر إلى غير أهله. ونحن يا أخوان وإن كنا من وإن كنا في الحكمة الشرعية الدينية قادة، إلا أننا في الواقع غير أهل ذلك، غير أهل لذلك. إن كنا في الحكمة الشرعية الدينية في تشريع رب العالمين قادة كمسلمين، مش كسيد وأحمد وعلي وإبراهيم، كمسلمين، إلا أننا في الحقيقة كأشخاص كسيد وأحمد وعلي لسنا اهلا لذلك. ولو ان الله سبحانه وتعالى وكل الامر الان للمسلمين على حليم لا افسدوا وما اصلحوا، ليس لانهم اهل فساد او ليس لانهم ليس عندهم سبيل الاصلاح ابدا، ولكن لانهم قد قلوا عند انفسهم وصاروا غثاء، وصارت تصوراتهم ان هم يقيموا جمعيات تكفل اليتيم، تطعم المسكين، توزع المعونات، ان هم يصلحوا الناس، يحلوا المشاكل، يقوا الفقير، يكونوا في حاجة البائس. لا، فصارت أمة إغاثية أو أمة إصلاحية اجتماعية غايتها. في المقابل بقى هتجد عند اليهود والنصارى الذين ليس لهم هذا الحق شرعا، ولم يجعلهم الله في ذلك أبدا، وليس هذا في تشريع رب العالمين، يرسمون لقيادة الدنيا ويخططون لقيادة الدنيا، فهم؟ ويجمعون لذلك الجمع، ويبيشون لذلك الجيوش، ويجمعون لذلك التبرعات بالرغم من تفككهم العقدي والاجتماعي، لكن عندهم تصور بالرغم من فساد عقيدتهم وتفككهم الاجتماعي ومن زوبانهم في كل مرام الفساد، إلا إنه عندما يقول لهم يجمع التبرعات للصليب، يجمع التبرعات لضرب المسلمين، يجمع المتبرعات لإعلاء شأن كيان الكنيسة أو في اليهود نفس المعنى، تجد إيه؟ لا يتخلف عن ذلك لا دائرة ولا زان ولا فاجر ولا ماجن ولا جاهل ولا حاكم ولا محكوم ولا قائد ولا مقود، لا يتخلف عن ذلك أبدا، مهما كان مفسد ومهما كان زائر في شهواته ومهما كان. أمة عرفت أو رسمت لنفسها أنها لابد أن تقود، بالرغم من أنها في تشريع رب العالمين وفي الحكمة الشرعية الدينية ليسوا بقاد، ولا يناط بهم، بل ولن يناط بهم شرعا أن يقودوا الدنيا، بل إن الذين أنيط بهم شرعا قيادة الدنيا هم المسلمون. لكن لما ذابت حقيقة تصور المسلمين وكيانهم صاروا كل همهم إنه يصلح نفسه، ياريت يعرف يحافظ على الصلاة، ياريت بس يبطل مش عارف المخدرات، ياريت مش عارف يعمل إيه ويبطل مش عارف العالي كذا أو كذا، وكل هم. طبعا انا عايز تفهم شيء مهم، مش معنى البحث عن اصلاح النفس ان ذلك خطأ. كون ان انت تبحث وبقوة عن اصلاح نفسك ودفع السوء عن نفسك وتخليص نفسك مما يشبه، اوعى تفهم من كلام ان ده غلط. الغلط هو الوقوف عند هذا الحد. أنا لا أقول إن هذا خطأ، أنا أقول إن وقوفنا عند هذا الحد هو الخلل، فلم نعد نؤمل في أكثر من ذلك. ولذلك بنعتبر من يحاولون أن يقوموا بمقتضى المنوط الشرعي أنهم متطرفون أو إرهابيون أو مثيروا مشاكل أو ناس بتوع مشاكل أو ناس بتوع مصايب، لأن هم خرجوا إيه؟ يعني تبعوا على إيه؟ ايه بحثتي في هذا والدين الاسلام والدين ومحاربة الكفر وقامة الشرع ومحاربة طواغيت الارض والسعي لاعادة حقيقة مجد الاسلام، ايه ده كله؟ قاعد نشوف نفسنا ونصلح مجتمعنا ونشوف اقتصادنا ونشوف عيوبنا ونشوف بناتنا اللي حصل لهم ايه ونشوف شبابنا اللي حصل لهم ايه. فكأنك بتنزل مشلول مثلا، يعني كويس ان نرتفع مرورا بالاصلاح، لا بل هبط في الأمة حتى الإصلاح صار هم القليل. حتى الإصلاح اللي هو لا يكفي في تكوين الأمة ولا يكفي في تمييز الأمة لم يعد هم الكثير، يعني نحاول يرد بقى، لكن حتى هذا الأسى اللي هو لا يصح لم يعد هم الكل، بدلنا كده بتجد هجوم شديد على الدعوات الإصلاحية ولو داعي قام في الناس، كل هم الإصلاح الاجتماعي وموت القضاء الثانية موتها، وعايز يقول ما فيش مالناش دعوة مش عارف بايه، مالناش دعوة بالسياسة، مالناش دعوة بكذا، مالناش دعوة كل بس يهمنا نحن الأخلاق، بس نشوف نفسنا. ممكن جدا يحارب حربا شديدة، يعني حتى هذا القدر الميت من الدين اللي هو الدين الميت اللي هو الدين المكفور اللي هو عبارة عن ظافر من الدين، ها اظفر من الدين، مش حتى صباع ولا دراع، ده حتى اظفر، هذا أعادة الأمة لا تقبله ولم يسعى إليه الكل، فصار بدش بعد بدش بعد بدش. محاولة في هذه المحاضرات هو أن نجد في أنفسنا أو نحيي، نجد يعني لعل يكون موجود، يعني نحيي في أنفسنا حقيقة التصور الشرعي للإسلام، والمطلوب منا كمسلمين في ظل متغيرات تجعل الحليم حيران وتحرك الساكن وتجعل الصخر ينطق. وفين المتغيرات اللي احنا بنشوفها واللي احنا عايشين فيها بقى لنا اكثر من 20 سنة، وخاصة في 15 سنة الاخيرة، اعتقد المتغيرات اليومية اليومية، مش هقول بقى اللي هي يعني من اكثر من 25 سنة او 27 سنة من ايام اريتريا وبداية كشمير، الصراع القائم فيها بين الهند وباكستان، وتيمور اللي انتهى بقطع قطعة من كعكة المسلمين لصالح الكافرين وإقامة دولة نصرانية تيمور الشرقية، واللي ظهرت شراسته أكثر في البوسنة والهرسك وفي ألبانيا، واللي ظهرت وأكثر وأكثر في الشيشان وبعدها في أفغانستان وبعدها في فلسطين وبعدها في العراق وبعدها الله أعلم ماذا يكون الحال. أعتقد أن مثل هذه الأمور تجعل الصخر ينطق، وبالتالي لابد المسلم يسأل أين المسلمون؟ حتى في نفسه، أنا فين كتكوين عقدي، كتصور شرعي لحقيقة الإسلام، بعيد عن خلافات، بعيد عن مهاترات، بعيد عن تخزين المخزلين، بعيد عن الدخول في يعني نوع من أنواع الجدل العقيم الذي لا يثمر إلا وغر الصدور والخلافات والتمزيق التي لم تحدث المسلمين إلا شرا، لم تحدث المسلمين إلا شرا. فبس أفهم ما المقصود بهذه التذكرة. أنا تكلمت معكم في 3 محاضرات سابقة فيما يتعلق بأن تدمير العراق هو أهم في الحملة الصليبية، و أرحمك الله، 3 محاضرات أنا مات فيها عدة موضوعات. كان في المحاضرة الأولى تكلمت على حقائق يمليها الواقع ولابد من معرفتها، ثم في المحاضرة الثانية تكلمت على بعض ما يجب علينا في ظل هذه الحقائق المعروفة، واستحضارا لأن التاريخ يعيد نفسه، ومدية أن يتيقن المسلم من وعد الرب جل وعلا الذي ليس هناك وعد أحق وأصدق من ذلك الوعد الذي جاء في كلام الرب أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عرفنا في المحاضرة الثالثة بعض ما ينبغي أن نتهيأ له من فهم حقيقة الجهاد وكينونة الأمة لا تقوم إلا بالجهاد، وأن الجهاد هو التفاعل الشرعي بالدين بحيث أنك بتجاهد سواء نفسك، بتجاهد المنكر، بتجاهد المتبرئين منهم، بتجاهد الفتن والغزو الفكري، بتجاهد كل من يريد أن يحولك إلى غير هويتك، بتجاهد خمس الهوية اللي بيمارسوا علينا في كل لحظة بحيث أنهم يخلونا مصريين، ليبيين، أردنيين، وبعد ما يخلونا مصريين يخلوا المصريين نفس فقراء بيأخذوا معونات ملهمش قيمة اقتصادية ولا قيمة سياسية، بعد كده يخلونا أتباع وأزيال بحيث ان احنا نتمنى بس نعيش، مجرد نعيش بس. فنوع من انواع يعني الانزال والزوبان وطمس الهوية مرة بعد الاخرى بعد الاخرى، فهم مرة بعد الاخرى بعد الاخرى حتى تجد نفسك في النهاية لا شيء. ثم بدأت في اخر المحاضرة السابقة الكلام على أهم جزء في هذه المحاضرات، لأنه قبل التطبيق العملي من خلال فهم المطلوب، فهم الواقع ومحاولة معرفة المطلوب خلال مثل هذا الواقع، وهو إزالة معوقات إزالة معوقات الجهاد، أو إن شئت قل إزالة المعوقات المانعة من نهضة الأمة وقيمها، إزالة المعوقات المانعة من نهضة الأمة وقيامها، نهضتها الشرعية، نهضتها من ثباتها، من غثائيتها، من موتها، من يعني أو من مرضها الشديد زي تنهض، فهم؟ فالكلام هيكون في بيان المعوقات التي تمنع نهوض الأمة والموقف منها. انا يمكن ذكرت معكم في المرة الماضية في الاخر شرحت واقع المسلمين باجمال ومصر اليه، وإن نحن مطالب نحن مطالبون بمعرفة المعوقات والعمل على إزالتها. معوقات النهوض بالأمة، معوقات بس روح الجهاد في الأمة، معوقات قيام الأمة بمقتضى عزتها وكرامتها، معوقات رجوع الأمة إلى حقيقة كيانها الأمة ككل. وطبعا ده بيتأتى من خلال إصلاح خيوط النسيج، لأن النسيج المكون من خيوط بالية، حتى لو تكون نسيج بيبقى نسيج إيه؟ بالي، سرعان ما يمزق، صح؟ فإصلاح الخيوط شيء مهم جدا، لكن من خلال عمل وتكليف حقيقي ان انت تحمل هم هذه الامه وتحمل تبقى حاسس انت فاشله. النسيج اي نسيج كبير، اي نسيج ضخم يتكون من ملايين مليارات الخيوط، صح؟ على حسب حجمه. الامه المسلمه نسيج ضخم، نسيج يعني شكله ملايين مليارات، مليار وكسر، فهم؟ قريب من مليار وستة من عشرة تقريبا عدد المسلمين في العالم، او اكثر من ذلك، فهم؟ يعني ملايين ومليان، يعني معناها ايه؟ مئات والاف الملايين، فهم؟ مئات والاف الملايين. هذه الخيوط لو اصلحت ستتكون منها نسيج، او من معظمها، او من معظمها ستتكون منها نسيج متين، نسيج متين يقف امام الريح، فهم؟ ويستطيع ان من خلال وقوفه امام الريح ان يدفع بالامه الى الامام، لا يتمزق، فهم؟ ولا يبنى، لان الامه وان كانت مليارات لكن زي ما كما وصفها سيد الناس محمد عليه الصلاه والسلام، غثاء كغثاء السيد، ملوش قيمه، بال شكل بلا مضمون، فهم؟ صوره بلا جوهر، بلا حقيقه، حتى ان كل واحد منا ما كل همه انه ايه؟ ياكل، يشرب، ينام، يدور على حاجه يعيش بيها، مش عارف كذا كذا، فيعني كل واحد منا نفسه انكسر بقى مكسور، حتى العزه الايمانيه القلبيه وان كان مستضعف ومسلط عليه ومغلوب، لكن حتى العزه الايمانيه مش موجوده. الصحابه كانوا يعذبوا، يقهروا، يوضعوا تحت الحجر، يكوا بالنار، يسحلوا في الرمضاء، ومع ذلك مع شدة هذا الضعف والاستضعاف كانوا أمام أعدائهم رموز قوة وعزة يحار في شأنهم، ها؟ يحار في شأنهم القائد قبل المقود من أعدائهم، إن دول إيه وإيه دول، وإزاي مع كل التعذيب ده والقهر والضعف ومع كلهم مغلوبين، ها؟ يصمدون ويعلنون مبادئهم وإصرارهم على ما هم عليه، ويعتزون بدينهم الذي لم يجر عليهم في هذا الحين إلا الضعف والتعذيب والفقر وقلة الدنيا. فالدين لم يكن يأتي للصحابة في أول الأمر بالإمارة، ها؟ والسيارة والعمارة والعربية، فهم؟ كانش بيأتي بذلك، إنما كان يأتي بالاستضعاف وتسلط الكافرين والتعذيب الشديد، حتى لو كان من أبنائهم، حتى لو كان ابن احد سادتهم، لا يفوته نصيب من الهوان والتعذيب والتنكيل، ها؟ وسلب المملوكات وشدة المواجهة والبطش من اعدائه. ومع ذلك لم يجد احد منهم يقول ما دام هذا الدين قد جر علي هذا الوبال وهذا وهذه المصائب وهذه الشدائد لدعي منهم، بل كانوا يرون انه كلما ازدادت الشدة عليهم كلما ازدادوا بدينهم تمسكا، وكانوا يتكلمون بان العاقبة لهم وانهم سيغلبون وانهم كلام عجيب اسمع، يقول كلام الوضع نفسه ما ينفعش فيه ابدا، الكلام ده ما ينفعش فيه يقول كده، ده لا عقلا ولا وضعا، لكن لغة اليقين واعتزازهم بإيمانه وصحة تصوراته وتزيلهم وكيانهم، كيانهم الذي كان يرسم شخصيتهم، انت اللي بيرسم شخصيتك اللي جواك، وانت اللي جواك فقر، واللي جواك ضعف نفس وهن وخور، فمخليك انسان يعني ممكن تلاقي انسان لا دين له أقوى منك نفسيا، وأقوى منك شخصيا، وأقوى منك تفاعلا. بتخاف من كل حاجة، بتترعب من كل حاجة، قليل في كل حاجة، همتك قليلة وجدك قليل وعزمك قليل، إلا من رحم الله تعالى. وده لابد يتغير يا أخوان. لابد أن نعرف أن العاقبة للمؤمنين، لكن مع هذا افهم دي كويس، لن تكون العاقبة لقوم متواكلين متخاذلين ينتظرون معجزات، لأن الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا حق لا تبديل له، حق لا مرية فيه، حق لا يمكن أن يتبدل ولا يتغير، لأنه من عند من يخلق ومن عند من يفعل ومن عند الرب الذي لا رب سواه. وبالتالي نحن نقول لأنفسنا ولعموم الأمة المسلمة، لن تتحولوا إلى أمة غالبة، لن تتحولوا إلى أمة لها قيمة إلا إذا غيرتم ما بأنفسكم. لكن تقول لي يا أخي بشرنا، يا أخي العاقبة لنا والمهدي جاي وإن شاء الله كده هيجيب لنا العز، وإحنا بدل ما الواحد مننا كده بيعمل عن نفسه هو مبهدل وبيسمع كده سيرة الأمن بيبقى حاسس إنه خلاص كأن واحدة عندها مخاوف هتولد وعالته بتبقى مش عارف إيه، المهدي هيجي وهيخلينا فوق. طبعا ده كلام تقوله في السينما، تقوله في الاسم، تقوله في نفسك، تقوله في اي حته غير في الشرع، لان في الشرع ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. في الشرع يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دين فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين، ده ولاء، عزه على الكافرين، ده براء، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اسأل الله يرزقنا هذا الفضل. شوف، ولاء وبراء وجهاد، لا يمكن يكون الأمة كيان بها غيرها، لكن احنا منا يا اما بنستعجل، يا اما نعرض انفسنا للشدة بلا تربية، يا اما ما بنغيرش بنفسنا وننتظر المعجزات، وكل واحد قاعد كل ما تطلع رسالة يقولك المهدي جاي ومش عارفه مين ايه وحلالها هتتاخذ ومصر ومش عارفه مين وعبد الناصر ناس ومش عارفه ايه واللي حصل، لاي نفسنا بنستجيب لأي تخبيل ونستجيب لأي تشويش دون أن نقف على حقيقة أمرنا. نحن مرضى، والمرضى إن لم يتخذوا أسباب العلاج ماتوا، فهم؟ وإن متنا لن تموت هذه الأمة فسوف يأتي الله بقوم. نحن المرضى العجزة اللي أصابنا خلل عقدي ووهن نفسي، الواحد اللي يهمنا كل يهمنا جنيه أو درهم أو دينار، اللي مبأي شدة بنخور أمامها، إذا لم نأخذ أسباب العلاج فالمريض إن لم يتخذ أسباب العلاج يعمل إيه؟ بيموت لسنة الله في الخلق. لكن إذا مات المسلمون فلن تموت الأمة، فهم؟ لأن الله يصطفي لدينه من يشاء، يصطفي لدينه من يشاء، ويصطفي لنصر دينه من يشاء، ويتخذ من عباده شهداء، هذا فعله وليس فعل الناس. فنسأل الله أن يتخذنا وأن يصطفينا وأن يجعلنا ممن يأتي بهم، ونسأل الله أن يستعملنا في نصرة دينه، ونسأل الله أن يستعملنا في طاعته، هو ده. لكن اعلم أن الأمر ليس بالأمان، عندما تسمع أن العاقبة للمسلمين لا تتواكل، بل اعلم تماما أن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلن يغير الله بالمؤمنين والمسلمين من أذلة، مغلوبين، متسلط عليهم أبناء القردة والخنازير، مهانين في كل مقام، يمد أيديهم ليتقوتوا الفتاة، فهم؟ ويتعالى عليهم من هم أهون على الله من الجعلان، لأن الكافر حقير عند ربه، فهم؟ لن يغير منهم إلى أمة عزيزة بدينها يذل لها الكافرين ويطلبون العفو منهم ويطلبون منهم الهدنة أمام عزهم الذي عزهم الله به، لن يغير الله من الأمة من هذا الحال إلى ذاك حتى يغيروا ما بأنفسهم. ده كلام الرب، دي مش قوانين بحيث ان انت تقول لا ده في استثناء في ثغرات قانونية، ده مش قرارات تتلحس وتبدل ويطلع قرار بدلها، فهم؟ دي مش اتفاقات بشر بحيث يموت ويجي بشر غيرهم فيتفقوا على غير الاتفاق الاول، فهم ولا لا؟ انما ده كلام من لا يفنى ولا يميل ولا يقول الا ما يريد سبحانه وتعالى، كلام الواحد الاحد، كلام الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. افهم هذا جيدا واعلم اننا مطالبون ان نغير ما بانفسنا، وما هذه المحاضرات وما هذه المحاولات الا محاوله لازاله تلك المعوقات التي اذهبت بكيان الامه واضافتها، او ازاله المعوقات التي تعوق نهوض الامه والرجوع لكيانها. وذكرت من هذه وعرفت ان المعوقات منها معنوي ومنها مادي، وذكرت من المعوقات المعنوية ثلاثة في المرة السابقة. الأول هو الخلل العقدي، الخلل العقدي كنت قد أشرت الكتاب في المرة السابقة من الخير انك انت تقرأ او تطلع على كثير من الأمور الموجودة فيه، هو كتاب الانحرافات العقدية والعلمية، الانحرافات العقدية والعلمية في القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وأثرهما في حياة الأمة، الانحرافات العقدية والعلمية في القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وأثرهما في حياة الأمة، تأليف علي بن بخيت الزهراني، علي بن بخيت الزهراني، دار طيبة، مكة المكرمة. لا، غير كتاب الدكتور سفر اللي هو الإرجاء وأثره في الأمة، أو فكر الإرجاء وأثره في الأمة، هو مطار دار طيبة لمكة أو دار العمار في الشرق وجزئين. الكتاب ده بيعرض لكثير من الانحرافات العقدية العقدية والعلمية، سواء كانت الإرجاء أو الصوفية أو أشياء كثيرة أخرى بالذات في القرنين الآخرين، وأثر ذلك فيه الأمة، أثروا في حياة الأمة، وإزاي جاء الانحرافات دي والخلل العقدي اللي حصل والتحول من العقيدة النصعة، من العقيدة التي كانت تحكم الناس جميعا عوامهم وعلماؤهم، كيف تحولت الأمة، ها؟ بدل ما كانت بتطلع سلم كرامة بقت تنزل كبير الهوان، واللي غير المسار بدل ما يطلع بقى ينزل الانحرافات العقدية والعلمية. وقت أمة كانت تترفع على كل من ليس بمسلم ويطلب غير من كان من غير المسلمين في أي كان، أين كانت قوته يطلب منهم الرضا، فصارت الأمة نزلت، وبعد ما كانت بتطلع حولوا المسار فبقوا ينزلوا في دير الهوان، وبقوا هم اللي يطلبوا الرضا، يطلبوا الرضا بأي شكل وبأي ثمن، على حساب دين ماشي، على حساب دنيا ماشي، على حساب عافية ماشي، على حساب تجارب حيوانات فأكلنا وشربنا وزراعتنا وحياتنا كل ماشي، بس المهم الرضا، فاهم؟ أشوف بقى بعد ما كانت بتطلع بدأت تهوي في واد سحيق عافانا الله وإياكم، فإن لم تعدل مسارها وتأخذ بأسباب الصعود لن تصعد، لن تصعد، لأن الأمم الغالبة من الكفار لن تعطي الفرصة أبدا. والغريب العجيب أن الأمة اتمسخت فكرة في عقيدتها ومسخت تصوراتها حتى صارت تطلب من أعدائها أن يصنعوا كيانها، فهمشوا الخلل وصل لحد فين، أن احنا نطلب من أعدائنا أن باسم السلام أو باسم الوهود أو باسم يعملوا لنا كيان، مع أن هذه الدول التي غلبت ولم تنتصر ونؤمن الغلبة كمدولة أيام، لأن النصر يكون للمؤمن فقط، النصر يكون للمؤمن فقط، لما هذه غلبة واحد غلبت، هذه الدول الغالبة بالكفر لا تريد للإسلام قائمة أبدا، وهي تمني نفسها بفناء الإسلام من على الأرض، وشيطانها يزين لها ذلك، فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فهم؟
شيطانهم يقول لهم انتم تسيرون في الوقت في المسار الذي ستقتلون فيه الاسلام. ولذلك هم كلهم يعملون في ظل دمروا الاسلام ابيدوا اهله. وزي ما انت شايف كده المسألة ايه ماشية وبتاخد وقتها، وهم بيحسوا انه ايه دي خلاص صفوها ودي دمروها ودي نهوها ودي قضوا عليها. اوهام اوهام اوهام. ولكن الله عز وجل يصطفي من خلقه من يكون به الخير. من يكون به الخير؟ فهم؟ من يكون به الخير؟ وعرفنا الخلل العقدي، وعرفنا الوهم الروحي والنفسي، وعرفنا الهزيمة النفسية البعيدة عن السلبية، وأربعة الغزو الفكري والحرب الفكرية العقلية، وهو كما قلت أخطر هجمات للكفر على الإسلام، لأن الهزمة العسكرية بتولد الحمية في قلوب الجهلة، في قلوب الجهلة. يعني تجد الإنسان ممكن يكون منتسب للإسلام بالاسم فقط، وعندما يرى أن غير المسلمين يتربصون بالإسلام ويريدون أن يتفرعوا على غير الإسلام، تجد تصيبه حمية شديدة، ها، ويدافع، فتكون الحملة العسكرية قد نفعت ولم تضر، لأنها أحيت الحمية في قلب هذا الجاهل البعيد عن الإسلام الذي لا يعمل الإسلام، والذي قد يكون ليس لهم الإسلام إلا مجرد الإسم. ويمكن مسألة أنتوا بتشوفوها لما بيقوم أي فتنة كده معينة ما بين المسلمين وغيرهم، بتجد بتصدى ليها الجهال. يمكن أهل العلم عندهم حكمة، عندهم حسابات للمصالح والمفاسد، عندهم حساب لما يمكن أن يحدث، وبحس إنه إيه إنه مش من المصلحة إن تقوم في الوطن حروب داخلية. ودي مسألة لازم نفهمها. يعني إحنا كان معنا في مصر مثلا النصارى وغيرهم، وإن كانوا لا يقبلوننا، وإن كانوا بيتمنوا إن هم يعملوا فينا زي ما عملوا في البوسنة والهرسك، لكن إحنا كمسلمين لازم نفهم إنه مش من صالح المسلمين أيا كان حالهم إن تضيع قوتهم وقوامهم في حروب داخلية يفنون بها قوتهم وكيانهم. فهم؟ لأن دي نقطة ممكن تغيب عن كثير منكم، وتفكر إن أنت لما يكون مثلا إن إحنا نقوم مثلا بحروب أو نقوم بمقاتلات أو بخناقات أو بمشاجرات مع النصارى اللي عايشين معانا، إن ده من باب الجهاد ومن باب نصرة الدين. لا شك إنه هم ككفار لا يرقبون فينا إلا ونجمة، واللي بيملك يحارب بيحارب، وإن كان هم الآن وضعهم في مصر ما هماش محاربين، لكن مهيئين كان يكونوا محاربين، لكن هم الآن على الوضع الحالي ليسوا بمحاربين. فهم غير واحد يقول لي ليه، ما هو البوسنة هيرس كانوا بيقتلوا، ما هو المحارب ده مش وصف، المحارب ده عمل، هذا ايه عمل، كله ينوي كله بيتمنى. فهم زي ما انت بتتمنى تجاهد وبتتمنى تقاتل في سبيل الله، فهم، لكن ما عندكش، انت ما بتعملش حاجة، انت قاعد نايم باكل فيك، ما حدش يقول للراجل ده ايه بيقاتل في سبيل الله، فهم ولا لا؟ عشان يقول عليك كده ما عملتش، كلك تتمنى ده امر ليه؟ لان هم معاهدين مع السلطان ومؤمنين من السلطان، وفي نفس الوقت لم يرفعوا رايه انهم لابد يفيشوا المسلمين من جوارهم، ولم يرفعوا ذلك. لو رفعوا حتى في قريه يعد محاربين، يعني لو في قريه معينه ورفعوا رايه او ارادوا مقتله المسلمين او ارادوا ازاحه المسلمين، يبقى هذه القريه ما في هذه القريه من افرادهم صاروا ايه حققوا الأمان بقى، فصاروا في الحكم محاربين. أنا كتير منكم بيسأل فيقولك النصارى اللي في مصر محاربين؟ لا، ليسوا بمحاربين، مش من حيث الأمنية ولا من حيث التهيؤ، إنما من حيث الإيه الحكم. وبالتالي ما يجوز إن أنت تقول إيه قبل ما يقتلني أقتله، فهم؟ لأنه ده هيعرضك لحاجتين، هيعرضك لأنه هو يتحول لمحارب بعد ما كان ساكت لسبب او لاخر لحد ما ربنا يقدر، والسبب الثاني يبقى هو هيتحول لمحارب وجهك، والسلطان يتحول لمحارب لك اعانه له على تعديك عليه. فاهم؟ وبالتالي لو انت ليك اي كيان معنوي مش هقول مادي، فهذا الكيان المعنوي ماله يزول. فلا يقول احد من اهل العلم ولا يقول احد بمقتضى احكام الشرع ان لمجرد وجود نصارى معاك لان انت مستأمن بالسلطان في وطن ليس لك في شوكة وليس لك في حكم، وهم مستأمنين من السلطان في وطن ليس لهم شك وشوكة وليس لهم فيه حكم. قد طبعا يكون علو الكافرين على مستوى الدنيا بيؤملهم ان يكون لهم وطن وان يكون لهم سلطان وان يكون لهم شوكة، لكن هذه الامور لا تكون الا بقدر الله سبحانه وتعالى، والاحكام انما تتوافق مع ما يكون، الاحكام تتوافق مع ما يكون وليس مع ما يتمنى البعض او يفكر او يرجو، فهم؟ وبالتالي لا يجوز لك ان تتعدى عليهم، مش من باب كرامتهم ولا من باب مكانهم، لكن الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لم يبعثين مقاتلة، مش جهاد مقاتلة، هما بيجاهدونا، هما بيجاهدوا فينا بالكلمة والمحاولة، وانه اي واحد مثلا مسؤول في مكان بيحاول يملاه من اتباعه، كل دي مجاهدة، ولو كان في تعليم، لو كان في المدرسة، لو كان في كذا، يبلغ عنك الامن، مش عارف يقلل من وجودك، يحاول في اي شكل يمنعك، وبيجاهدك، لكنه لم ايه يقاتلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، زي ما قلت لو قرية حاولت ان ايه انها تزيل المسلمين الموجودين ان تبروهم وتقسطوا اليه. اذا البر منوط بايه؟ بكونهم مش كفار، بكونهم مش بيجاهدوا، بكونهم مش بيفكروا ويعملوا فينا. لا، ده ربنا وصفهم ان هم بيفكروا كده ليل ونهار، فهم كما كفروا فتكوا فلا موجود. ودوا يعني ايه؟ نفسهم بيفكروا. التاجر الجنب منه تاجر نفسه يقفل، وان كان ما بيعملش حاجه، بيجيش تقولي لا ده محارب اضربه اخد بضاعته، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، بقول لا يجوز امنا، بقول لا يجوز شرعا. الكلام متعلق باحكام شرعيه مش كواقع بلد ولا دستور ولا قوانين، بقول لا يجوز شرعا عشان تبقى فاهم الكلام. فهو كل واحد منهم بيتمنى ان هو ان تصبك حسنة تسوءهم، فهموا لا، وان تصبك مصيبة يفرحوا بها، فهموا لا. وساعة تصيبة ام معينة تلاقي كلهم جنب بعضهم مخبلك وضدك، ولو قدروا يفرموك من غير مشكلة يفرموك، ولو انت عسكري جيش وفوقك واحد منهم بيلودك، ولو انت ضابط في اسم وفوقك فوق واحد منه بيلودك، ولو انت مدرس في مدرسة وفوقك واحد منهم بيلودك، ولو انت موظف وفوقك رئيس بيحطمك، دي اسمه ايه؟ جهاد، بيجهدك هل قتلك؟ ما قتلكش، لكن بالاستمارة وبالقانون وبمادة خمسة مش عارف من لائحة العمل ومش عارف وبايه. فهو ماشي بهذه الطريقة، لكن لا يجوز لك ان انت تقول لي هو نفسه يبقى محارب فانا بعتبره محارب، وبناء على اني اعتبرته محارب فانا هقتله قبل ما يقتلني، يبقى ده احكام شرعيه ولا مهنبيه؟ ده مهنبيه مش احكام شرعيه، لان انت عمال تقول بما ان اذا احكام شرعيه متعلقه بواقع معين. لو رفعوا الصبح دلوقتي رايت المقاتله يبقى ايه؟ صاروا يبقى لهمش بر، لهمش عهد، فاهم؟ فالله عز وجل أثبت برهم بناء على عدم مقاتلتهم وإخراجنا من ديارنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. ما دام لا يخرجك من بيتك، ما دام لا يقاتلك، مش يجاهدك، لا يقاتلك ولم يخرجك من بيتك، فله عليك البر، وبره الكف عن أذاه وحفظ حقوقه، لأنه قال أن تبروهم وتقسطوا إليه. فأما البر فترك الإفساد في حقه هو، لأنه البر بيختلف يا إخوان من بحسب صاحب البر أو بحسب من له البر. يعني الله له على العبد البر، صح؟ الله له على العبد البر، والنبي صلى الله عليه وسلم له على اتباعه من المؤمنين البر، والوالد له على ولده البر، والمؤمن له على المؤمن البر. والكتابي النصراني او اليهودي الذي لا يقاتل لا يقاتلك ولا يخرجك من دارك له ايه؟ لا يقول احد مهما بلغ عقله من ضيق ان يقول ايه؟ انه البر واحد، بر ربنا زي بر الاب، زي بر الوالدين، زي بر النصارى. لا صح، لا، بل البر يتناسب مع من له البر. فبر الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يبقى انا معناها ان انا بر النصارى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل لهما قولا كريما، فلا تبدأوهم السلام، واذا قبلتهم فاضطروا من اضيقها. يبقى ازاي يعني البر بمعنى البر؟ يبقى اذا لازم تفهم ان لفظ البر واسع، معناه بيضيق بحسب صاحب البر، ويتسع بحسب صاحب البر. فأعلى البر هو ما كان لله، ولذلك قال ليس البر أن تولوا وجوهكم. البر لمين؟ لله وحده. ليس البر الذي هو لله أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة. آخر الآية. يبقى هو ذا البر ده لمين؟ مش للوالدين ولا حتى للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما لله وحده. وبر الوالدين معروف، فهم؟ وبر المؤمنين معروف، أذلة على المؤمنين، مش كده ولا لا؟ ها؟ وصل جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ده بر المؤمنين. ما البر النصارى؟ برهم ألا تؤذيهم. طب والقسط إليهم؟ القسط يعني العدل، أن تستوفيهم حقوقهم. ما ينفعش واحد بيتاجر مع نصراني وفي غلط في الحساب والفاتورة أو مستأمنه يقولك ده نصراني ماله حلال. لا، لا يجوز، لأن ربنا قال وتقسطوا إليهم. لا يجوز إن أنت تقول الراجل ده نصراني ونسي حاجات عندي في البيت في المحل اللي فيها في الشارع ها أكلها. لا، لأنه قال إيه؟ أنت بروهم وتقسطوا إليهم ما لم يكونوا مقاتلين مخرجين لنا من ديارنا، مخرجين لنا من ديارنا. لكن حتى مع هذا الكيان ينبغي على الأمة أن تتعامل في ظل الولاء والبراء، في ظل الولاء والبراء. بيعلمون الآية دي يعني لما بيجي بدل ما ينصفوا يعلمون الأحكام صح، يقول لك لا، نسيج واحد وأبناء النيل وأبناء وطن واحد والصليب مع الهلال، فيضيعون بدل ما يقيم الأمر على حده بالبر اللي هو عهود القسط، ان ايه؟ يضيع الولاء ويضيع البراء ويضيع دينك في ايه؟ وانت تعرف انك ان احبك النصراني لا يكفر، وان ولاك النصراني لا يكفر، وان دخل مسجدك لا يكفر، وان جلس يستمع لدينك لا يكفر، وان جلس يستمع خطبة الجمعة لا يكفر، وان جلس يستمع كل ما تقول من علم لا يكفر، وان اكلك وشربك، انا بتكلم من جهتك مش بتكلم من جهتك، لا يكفر. بينما انت ان احببته يمكن ان تكفر، وإن وليته يمكن أن تكفر، وإن جلست تستمع إلى ما عنده من أن الله ثلاث ثلاثة وأن الله والمسيح ابن مريم ها تكفر، لأن الله قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها، يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فواحد يقول لي إيه؟ طب ما نصرنا فش الجامع وبيعزينا في دار المناسبات وبيجي يعرف إيه وبيعمل كذا وبيجي يزورني في بيتي لما اكون مريض وبيشاركني في المناسبات، فما انا كفروش، فبالتالي ما عندوش مشكله. لكن انت اللي عندك مشكله لو عملت كده في المقابل، فاهم ولا لا؟ لان لما واحد يوالي الاعلى ويوالي الامن ويوالي الاسلم ويوالي الاصح ما اخطا، فاهم ولا لا؟ لكن انت لما تنزل في البير وتحط راسك في الوحش انت اللي تهلك. الناس واخده الموضوع بايه؟ بالمقابله، والمقابله معناها تسويه الاسلام بالكفر، تسويه الاسلام بالكفر. فان كان لهم حق وقسط، لكن لا بد ان لا يذوب معنى حقيقه الدين، حقيقه الدين الولاء والبراء. اهم ما يحدث من مفاسد من الغزو الفكري، انا قلت في شويه خلينا بدات في كلام على حكايه النصارى وغيرهم، الكلام اللي قلت انه الهجمه العسكريه ممكن يترتب عليها ايقاظ الحميه. تلاقي الناس اللي جايبه، الناس التعبانه، الناس اللي ما لهمش بقوا ايه؟ يقول لك لا انا مش عارف ايه زايد المؤسسات كذا بجهل. فاهم؟ لكن هذه الحميه حق. قيم هذه الحميه جاءت فين؟ في حق، لانها في نصره وفي التمسك بالاسلام والاحتساس انه ممتسب للاسلام ورفضه لانه يكون غير مسلم ورفضه لتسلط غيرهم غير مسلمين عليه، فده علامه صحيه. لكن لو كان بقى الغزو مش عسكري، فكري عقلي، ايه الضريبه؟ الضريبه اللي احنا شايفينه في المجتمع، الزودان والميوعه وانكار شديد من اهل الاسلام على من ينادي بالاسلام. فالنهارده لما تقول ولاء وبراء هتلاقي المسلمين هم اللي يردوا عليك. نتيجه لايه؟ لانهم سقطوا صرعى للغزو الفكري، فضغطوا الفكر الكافر الوافد بوسائله القريبة للنفوس البشرية وأساليبه. وكما أشرت في المرة السابقة أن الغرب يستعملون كل ما يستطيعون، يستعملون كل ما يستطيعون في غزو فكر المسلمين، سواء غزو يعظم شأن الكافرين، دول يقول إما في الطب وإما في الهندسة وإما في الزراعة وإما في الفضاء وإما في كذا وإما في كذا، وكم متقدمين جدا في كذا، متقدمين جدا في كذا، متقدمين جدا في كذا. هتلاقي نفسك اترسم داخلك بشيء أم أليت تعظمهم، تعظمهم العمل على يعني في خطة دنيوية كده، خطة في الكرة الأرضية عشان يعظم العملة الأجنبية. ويمكن انتوا لاحظتوا انه كثير من العملات العملات العربية، هنسميها العربية عشان ما كواقع يعني عشان ما نرفعش من شأنها، كواقع كانت كثير من العملات العربية أكثر قيمة بفرق كبير عن العملات الأجنبية، سواء كان دولار سواء كان ين سواء كان مش عارف كان استرليني أو آخر يعني. زي الدينار الكويتي، زي الدينار العراقي قبل فترة بقى المخططات اللي قائمة على الهدم والتدمير، زي الجنيه المصري. يعني مش هنروح بعيد، الجنيه المصري كان قبل الثورة وساعة الثورة ما قامت كان بيجيب جنيه ذهب ويتبقى قرشان ونص، يعني 97 قرش ونص. فاهم؟ النهارده الجنيه الذهب 8 جرام في 50 حوالي 400 جنيه على الاقل، او 450 جنيه على الاقل. يعني معناه انه ايه؟ شوف من جنيه الا لواحد على 450. فاهم؟ الغاء المقصود هو ان انت زي ما عظمت الغرب في الطب والزراعه والفضاء، برضه حتى العمله، بدلنا انت لو معاك 5 دولار في جيبك بتبقى انت عايز تربطهم على بطنك بربط كده عام، وتحطهم تحت الملحاف وتحطهم جوه محفظه جلد والمحفظه جوه كيس قماش 5 دولار. لكن لو معاك 200 جنيه يقول لك ايه 200 جنيه؟ لا جنيه بخمسه تعريف. علموك الزهد حتى في عملتك، وبقيت تشتاق جدا، تشتاق جدا. فهم؟ ليه؟ برضو هذا من الغزو الفكر من خلال إقامة مقتضيات واقعية ملموسة تعظم عندك شأنهم في الاقتصاد، شأنهم في علوم تطبيقية، شأنهم في يعني خدمات اجتماعية، شأنهم في طرف وكسر الشهوات وهكذا. فبيحدث عندك انك تشوف تبص الناحية دي على الغرب في الشمال كده تلاقي شوارع نظيفة، عملة كبيرة، تقدم في الطب، مش عارف حقوق الانسان، حاجات اللي بيحكوا علينا بيها كغزو فكري. بتبص الناحية دي تلاقي مسلمين مقشفين، مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين يشربوا، العملة بتاعتهم تعبانة، هو سجن واعتقالات وبهدلة، وتلاقيهم مش متحموش من شهر، وتلاقيهم حالتهم موسم ومجاري في الشوارع وبيوت مكسرة. فلما الواحد يبص الناحية دي ويبص الناحية دي لازم مخه ايه؟ ها؟ يفوت. انه بيبص بدماغ فاضية، مش بيبص بنظرة عقلية، لانه كانت الحاجات دي موجودة في فارس والروم اصحاب الحضارات العظيمة في زمن العقيدة، وعمر ما واحد منهم دماغه فوتت. ليه؟ لانه كان بينظر الى ان هؤلاء ان هي الا حياتنا الدنيا، ان هي الا حياتهم، هي مجرد حياة. كانوا بيستوعبوا قول الله تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد، بتتغرش عملة وكيان ونظافة ومش عارفوا ايه وخدمات وشهوات، كل ما تتغرش متاع قليل ثم مأواهم جهنم. واحد يقول طب ليه المسلمين مش متقدمين؟ وليه المسلمين؟ لان المسلمين تخلفوا عن الاسلام، فلما تخلفوا عن الاسلام لا صاروا كافرين متقدمين ولا صاروا مسلمين اهل عزة وكرامة ويقين، لا صاروا ده ولا صاروا ده، فهم؟ فصاروا شيء بلا طعم، ملوش ريحة، ملوش لون، ملوش وصف، ملوش اسم. عشان كده هم بيستحبوا يسمونا عرب، فهم؟ لا، يسمونا شرقيين، زي ما الراجل يكون مثلا عايز بنته ما تشارش ما تبقاش برا، عايز مراته ما تبقاش على حد، عايز مراته ما تمشيش مع حد غيره، يقولك ده شرقي. وهو مش لو قال مسلم مش هو ده المسلم، ولو قال امريكي مش هو ده الامريكي، يبقى ايه؟ شرقي، عنده شويه لحوات، لا محصل ده ولا محصل ده، لا محصل ده ولا محصل ده، هو نفس الفكره. ضريبه الغزو الفكري ان انت تخرج من خندق المسلمين تدخل في خندق. طيب انا اواجه الغزو الفكري ازاي؟ بالتعميق العقدي، لان الصحابه كانوا بياكلوا في قصاع ويأكلون بايديهم ويلعقونها او يلعقونها، فهم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الطعام رفعه ونفخ فيه واماط عنه الاذى واكله، وكان ينام على حصير حتى اثر في جنبه، يعني عيش بؤس، يعني غلابه. وكان اهل فارس والروم عندهم حاجات بالزراير، فهم؟ وعندهم حاجات فوق، وعندهم نسوان شعرها اخضر وعينها بني ورجليها سودة وحاجات اشكال والوان. وما تأثر احد من الصحابة، ما تأثر ابدا. ليه؟ لانه مستوعب كده. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، مستوعب، عنده قاعدة العقدية تستفسر الكتاب الايات. احنا درويش وفرضية، اقول الاية عشرة منكم يكملوها، طب ومعناها؟ المهم ان احنا بنقولها، المهم ان احنا بننزل قاعدين جنب الطرق. ألف من ذلك الكتاب لا ريب فيه، فاهم حاجة حبيبي؟ لا مش فاهم، هو المهم ان انا حافظه. فما فيش وعي، لكن الصحابة كان عندهم قاعدة عقدية يستقبل النص استقبالا حقيقيا، عارف معناه، فبيترجمه يترجمه ويتمثل به عقيدة وقولا وعملا، عقيدة وقول وعمل. النبي صلى الله عليه وسلم نمى على حصير حتى أثر في جنبي، فأزعج ذلك ابن الخطاب رضي الله عنه، وقال يا رسول الله أولئك ملوك فارس والروم يحيون في القصور وأنت قد أثر الحصير في جنبك. وما يقصد ابن الخطاب إن هم النزول أحسن من دول، ولا النزول عايشين وإحنا مش عايشين أبدا، إنما يقصد أنه إن كان أولئك الكفار الذين هم أهون على الله من الجعلان يتمتعون بزينة الحياة الدنيا، فهم؟ والطيبات التي أخرجها الله، فإن أولى الناس بهذه الطيبات هو خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير من وطئت قدمه الأرض عليه الصلاة والسلام. ده المعنى اللي كان في رأس ابن الخطاب، وليس إن دول عايشين وإحنا مش عايشين، وإن دول فوق. ولذلك كان بيضحك على بعض الناس يقولك أنا ذهبت إلى الغرب فوجدت مسلمين بلا إسلام، وجئت إلى بلاد الإسلام فوجدت إسلام بلا مسلمين. ده هستيريا، ده كلام هستيريا، ما كلام ملوش قيمة، لأن كان بيعمق في نفوس الناس اللي مفككة عقديا أصلا، الناس ضحية جبهات الصد عن سبيل الله قرون أو عقود أكثر من 70-80 سنة، يقول لك يبقى الغرب دول حاجة إيه؟ مدام بقى هم مسلمين بلا إسلام، يعني بقى ناس إيه؟ أنا مسلمين بلا إسلام، أنا مسلمين، أنا مسلمين. إذا كان من الناحية الاجتماعية هم بيصرخوا من مما عندهم من الفساد الأسري والتفكك والدعارة والفجور وانتشار كل الموبقات، ولذلك شوف ربك عز وجل الكتلة الغربية من 10 سنين بالضبط ظهر فيهم الايدز، نتيجة للتحلل الأخلاقي اللي كان بلغ ذروته فيه. بلغ ذروته في الثمانينات دعارة وعفاكم الله يعني أستحي إن أنا أقول يعني معذرة وإتيان الكلاب وإتيان الحيوانات وإتيان النساء مثل الكلاب وحاجات نسأل الله العافية والسلامة. الكتلة الشرقية النهاردة نظرا لانتشار عفاكم الله اللي واضح في كل كتلة شرقية سنغافورة والصين الحاجات اللي عرفت تصد يعني النهاردة انتشر بينهم إيدز جديد اسمه سارس وسارس اختصار يعني زي إيدز كده اختصار لحاجة يعني بيسموها مش عارف سندروم أوف كذا مش عارف كذا انفكشن لانج انفكشن يعني حاجة كده تركيبها انه التهاب رئوي مميت التهاب رئوي مميت والفيرال ديزيز او الامراض الفيروسيه او الامراض اللي بيسموها يعني الشده الفيروسيه دي ما لهاش دواء ولا مضاد حيوي ولا غير اي ضرر حد ثاني. وبعدين يقعدوا يقولوا ايه ده مش عارف كذا ومنظمه الصحه وبتاع لغايه ما يموت نهضر ايدز بيموت ملايين لدرجه ما الامم المتحده عملت مؤتمر بسبب الايدز. طبعا هم اي قضيه لهم دي مؤتمر واهتمامات وكل حاجه لكن انت بالنسبه لك يعملوا مؤتمرات في بيتك مش مؤتمرات تشوف مصلحتك. ليه عملوا مؤتمر لإيدز؟ لأن انت ما تعرفوش ان بالملايين مصابين وبالالاف موتى كل شهر وده معناه ان الدول الاوروبية عددها بينقص وانها على حساباتهم لان هم بيحسبوها دايما ان ممكن يجي يوم تنقرض ومعنى تنقرض يبقى عددها ايه؟ ملوش قيمة امام كيانها وتبقى اوروبا مصابة بالشيخوخة. فهم؟ النهاردة في المقابل وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى ده شأن ربنا سبحانه وتعالى لحكم يعلمه هو سبحانه وتعالى لحكم يعلمه هو ده اثار الكتله الغربيه وده بيصير الكتله الشرقيه في المجتمع الكافر او في الدنيا الكافره اللي اتفقت وتمالأت وتربصت بالمسلمين وكل واحد اللي بيعمل واللي مساند واللي مرتب لوقت معين يعمل فيه. وعشان تبقى عارف ان الصين كتلة شرقية سنغافورة وهونج كونج كل دول اللي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عند البخاري يتقاتلون الترك وجوههم وقوم وجوههم كالمجن ونوفهم خطفاء هم دول الترك الترك مش الأتراك الترك اللي هم الصينيين ودائما بيقع معهم ملحمة من ضمن ملاحم آخر الزمن المقصود يا أخوان إنه لازم تفهم إنه مشكلتنا إن إحنا أبسلينا بغزو فكري عظم عندنا كائنات الغرب وفي المقابل حقر إلينا نفسنا كل الكلام اللي بنسمعه الموظف يقول لك هو إحنا دي إحنا ماشيين في زرايب الدكتور يقول لك هو ده طب أنا واحد من الناس بقول كده ممكن يمكن بمعنى معين لكن بقول هو احنا في الشغل واحنا ده شغلنا احنا شغل ايه ولا في الجامعه ولا في البحث العلمي ده شغل ايه واحنا احنا في الدنيا احنا بنلعب ماشي الغرب عندهم كذا وكذا 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 بحيث انه في النهايه تكون تصور من الغزو الفكري كضريبه للغزو الفكري كثمره للغزو الفكري هذه الثمره والضريبه تعظيم الغربيين وتعظيم الخواجة بكل ما عنده واحتقار النفس. فاهم؟ بحيث ان انا لما اشوف خواجة في الشارع ببقى عايز الحسن اخد لحسة منه ان خواجة ده مستحمي وعنده مش عارف ايه وعنده عربية والشوارع نضيفة عندهم هناك وكان انا وماني لكن لو انا بنظر بنظرة عقدية وراجل عندي عقيدة فشوفوا ايه؟ فكافر حقير مهان اهان كفره ولم يهله ماديته او كيانه او وضعه. فهم؟ لكن احنا عشان الغزو الفكري خلانا نعظمه ونستقل نفسنا مع طبيعه مقتضى عزنا وكياننا والولاء والبراء خلانا ايه على مستوى الحكومات والدول والمؤتمرات والكيانات المجتمعة زي الجامعة العربية وغيرها او شمال افريقيا شمال افريقيا او مش عارف كذا او كذا او كذا هنا او على مستوى الحكومات او مستوى الافراد كلنا بنعظم الغرب مع ان الغرب بكل مقتضيات اللي نشوفها دلوقتي كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واكثر واكثر. لما الصحابه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سنه كان قبلكم قال يا رسول الله قال يا رسول الله يهود النصارى في روايه وفي روايه ثانيه قال الفارس والروم قال ثمان فروي ابو رايه اليهود والنصارى وروايه الفارس والروم العلماء بيقولوا ذكر اليهود والنصارى لما عندهم من تبديل في الدين ولان اتباع المسلمين في الدين يكون لامثالهم وذكر فارس والروم لما عندهم من امور الدنيا فيكون اتباع المسلمين في سنن الدنيا لهم وبالتالي انت ايه فتتبع اليهود والنصارى وفارس والروم. اليهود والنصارى في الامور الدينيه يعملوا مرجل الاسلام انت البدوي فهم يعملوا مولد المسيح وانت تعمل مولد النبي المهم ان يتمشوا وراهم في اي حاجه في الدين ويجي في الدنيا نفس الحكايه عاروا نسوانهم لعار نسوانهم فهم نختلط نعمل حفلات وهيصه وزمبليطه نتبرأ من الحرام والحلال عشان ده تخلف بس ده مثل دنيوي تقليدا لفارس والروم فهم. وكل زمان في امم تعلو في دنياها لا يميزها الا اصحاب العقيده سواء نسميهم فارس والروم نسميهم عاد وثمود قبل كده نسميهم امريكا وروسيا او امريكا واوروبا المهم مش مشكله الاسماء لكن العمليه كلها في النهايه ايه امم كافره فهم فتحت عليها الدنيا ثم لا وفرحوا بذلك والذي فتحها عليهم الله ليستدرجهم من حيث لا يعلمون كما قال تعالى في آية الأنعام ولقد بعثنا إلى أمم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به اللي هم الأمة اللي أخذهم الله تعالى وأرسل لهم الرسل وذكرهم ولم يتذكروا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وأنتم ترون أمم قد نفت ما ذكرت به سواء على لسان موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام كلهم ذكروا بالحق من عند الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تقدم اللي انت شايفه اللي بيغرك اللي بيخليك تقول تفتح بقك كده للبعوض من كتر ما بتشوف لو عندك اي تكوين عقدي واي تصور عقدي تفهم بقى ان هؤلاء مستدرجون من حيث لا يعلمون. كانت امة في زماننا اسمها روسيا اسمها الاتحاد السوفيتي فاهم وكانت قوة تهابها امريكا وكانت قوة يعمل حسابها وكانت تقود معظم نصف الكرة الأرضية والأسفل يعني ثلثين أوروبا بل ثلاث أربع أوروبا كان تبع كتلة شرقية صح؟ اللي هم لسه عايزين السنة دي يضموا منهم 12 للاتحاد الأوروبي عشان يبقوا كيان غربي عشان يحموهم من الوصمة الشرقية اللي كانت عندهم. المنطقة العربية كلها تقريبا كانت في حضن الكتلة الشيوعية صح؟ والكتلة الإفريقية معظمها كانت في الهند فهم؟ وكتلة أوروبا كلها أو معظمها عشان يبقى كلام كانت فين في شدم الكتلة الشيوعية يعني إذا كان كيان ها لا تجابه أمريكا. والآن صار إيه ذكرى صار لم يكن شوال من العملة الروسي مش عارف اسمها إيه كده ها بدولار واحد شوال فهم كان هي الدول اللي تدي السلاح تدي المعونات تدي القروض وكل السلاح اللي موجود عندك في مصر واللي في اليمن واللي في الجزائر واللي في ليبيا واللي في العراق، العراق بتحارب بالأسلحة الروس، فاهم؟ دلوقتي فين؟ ده ما يديكش درس ويديك عبرة ان امريكا برضو ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع؟ لو احنا بنقيسها بالشبر يعني عمي، بس بنقيسها بالتحسيس، حط يا ابني ايدي كده على الشبر هنقيسها صح، محل بقى لو كان القرآن بصيرة وسنة بصيرة وآيات دامغات وفهم للحق براب رحمة براب رحمة، ما بتفهمش الابيض والاخضر؟ ما هو الهدى هو حاجة عجيبة جدا. لو بالشبر، لو جبت واحد جرسي يقول لك لا الاتحاد السوفيتي متحلل وسقط وخلاص وراح، وده ممكن بس قوة واحدة والعسكري الواحد في العالم، وده مش عارف ايه، وبعدين الامور بتدور وبعد كده يحصل تحالف اوروبي، والتحالف الاوروبي بدا يظهر قوته وبدات العمله الاوروبيه تعلو على الدولار، وهيبدا الاتجاه الى العمله الاوروبيه وده يقوي اقتصادها، وبدا تحالفات عسكريه تقويه الناتو، وبعد كده ايه تبقى امريكا. كلام ده بيقول لك الهول ايه ده البربري، يعني ده اللي ما بيفهمش، اللي لو قلت له الدنيا ليله ونهار ما يعرفش ويفهم الكلام ده، وتيجي الاهل البصيره يقول لك ياه وامريكا ويقعد ايه يصوت ويوحوح ويعمل كأنه بيتكلم عن ربنا. لا يا أخي، لا إله إلا الله، واحد أحد، لا يفنى ولا يبيد، الكل يهلك، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى جل في علاه. اوعى اوعى شيء، اوعى الغزو الفكري يغسل مخك زي ما انت شايف كده. ناس كتير غسل مخه، ممكن يشوف واحدة منتقدة في الشارع يقولك بعوض، وهي نفسها بتاعها مزع لحنها ولبجع وراسها وتقول بعوض. لو كانت عندها أدنى عقلية ستحتقرت نفسها بأريها وفجرها وإبداع وراسها ورخص رخص عوراتها، فاهم ولا لا؟ تلاقي الواحد من دول ملوش في أي حاجة يقول لك أنت على يا بوه وشك عامل لي في الساعة، وإيه اللي أنت بتعملوه ده؟ ما عند الناس ده نفس طلعت القمر، ما طلعت القمر عشان توقع على جدور رقبتها من فوق، ما طلعتش الامر عشان تخش الجنة، يعني طلعت الامر يعني. طب وبعدين الناس طلعت الامر بعدين هدوك معاهم يا موكوس؟ هدوك معاهم اللي عملوا ايه؟ سابوك تبص عليهم وتدلدل لسانك وتعتبر انك انت كأنك يعني. سالونا من زمان، كونوا جيل للغزو الفكري. خد بالك الغزو الفكري مش زي ما قلت لك قبل كده ان امام كفر بيطالع بيتكلم، لا ده ممكن شيخ معمم. فاكر الطحطاوي اللي عمل التبريز في فضاء البريز؟ ها، وبعد منه جه محمد عبده، واخد بالك؟ وجه بعد منه ها هالك خاين ده ولا مكسور خاين بيسموه قاسم امين، ها، وجه بعد منه جه بعد منه جه بعد منه، وكان دول افراد. النهارده بفضل الله في 2003 اللي المسلمين مفيش، نسأل الله عليه والسلام، بقى في مئات قاسم امين والاف محمد عبده وملايين الطحطاوي، واخد بالك؟ وفي المقابل داعي او اتنين او تلاتة بيتكلموا في ايه؟ البس الشربس الشرب، وانت مش عارف بطل سجاير، وانت عايز تشب ما تشبش الا بالراحة، شب كده شوية دمبسيه شوية بشوية ومش عارف. وما الاف من اهل الغزو الفكري اللي عملوا في جرايد وطلعوا في كتب وسلسلة التنوير. اخوان الكلام في الاسد يتعب القلب. انا لست من انصار ان الواحد يذكر المثالب الا على سبيل المثال للتذكير، انما بحاول دائما ان يكون من انصار التذكير بما ينبغي. يعني عشان نعدد المثالب لو قعدنا مش عايز اقول الاف المحاضرات بلا مبالغة لن ينتهي الكلام في ذكر المثالب. لكن دائما اقول انت بترى، ولو عندك منظور عقدي ولو ضعيف، لو انت النظر العقلية بتاعتك 6/60 والتانية شيش ما بتشوفش بيها، بس واحدة 6/60 بتشوف بيها، لو حتى هترى كثيرا من العيوب والمثالب. لو نظرتك العقدية عين 6/60 وعين يعوض ربنا فيها، هتشوف برضو بالرغم من ضعف البصر نظرا لقوة العقيدة، هتشوف كثير من المثالب وتعرف كثير من الحقائق بهذه العين الضعيفة. فكيف إذا قويت عينك مسنون وصرت صاحب بصيرة، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لابد أن تعلم أن العقيدة هي الشيء الوحيد اللي يخليك ترى الحقائق، ترى الأسود أسود والأبيض أبيض، بغيره يبقى عندك عمى ألوان وعمى بصيرة وعمى رؤية وعمى حيثي وكل أنواع العمى، لأنك ساعتها هتتكلم بلسان العدو وتخرج من خندق المسلمين لخندق الأعداء بإرادتك. مسلوب الإرادة نتيجة للغزو الايه؟ الفكري. خمسة: الطرف والتفكك الاجتماعي. الطرف والتفكك الاجتماعي، طبعا بتكلم عن أمة، أنا مش بتكلم على 10 20 30 واحد اللي قاعدين، لا أنا بتكلم عن الأمة عشان تبقى فاهم، لأن القيام قيام جماعي زي ما قلت لك قبل كده، القيام اللي هيأذن بيه الله ربنا سبحانه وتعالى، سواء كما ناصر بعض العلماء بخلافة قبل المهدي أو بحكم على وزارة الخلافة قبل المهدي أو بالمهدي بحسب ما يقدر الله عز وجل، أنا لا أحب أن أخذ هذه المسألة، لكن أنا أؤمن بأن العقبة للمسلمين سواء كان من طريق حكم قبل المهدي أو بالمهدي هذا أمر إلى الله. لكن أنتم عارفين المسألة دي في أخلاق بين العلماء، ومن العلماء من يناصر هذا الفريق هذا القول وهذا المعنى، ومنهم من يناصر عدو. خروجا وبعيدا انا بقول ايه؟ ان سواء كان هذا او ذاك دون انكار للقول ودون رده، المهم ان هيكون فيه عاقبة للمؤمنين بحسب ارادة رب العالمين وبحسب مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلكن القيام هيكون جماعي، مش قيام هيكون لأفراد معينين هو معلوم الدنيا وتقتلهم وتفنيهم او تعتقلهم او كده، لا، انما هو هيبقى بقدر رب العالمين. فمن العوائق والمعوقات التي تمنع نهوض الأمة ورجوعها لكيانها الطرف والتفكك الاجتماعي، وقد ظهر بجلاء أن أغلب أفراد الأمة قد انساقوا خلف ملذاتهم المعنوية والحسية متجاوزين في ذلك الحد الشرعي. يعني النهاردة بنمر على إفتاء للدش وفتوى للبنوك وفتوى للمصايف وفتوى لشرب الدخان وفتوى لسماع الأغاني وفتوى للاختلاط في الجامعات وفتوى لأنواع الزواج الباطلة. المجتمع لما اتقلب زي الشراب وتبدلت مسالكه من مسالك قويمة لمسالك ممنوعة، بقينا محتاجين فريق شيوخ يعمل لنا ايه؟ يدق لنا فتاوى. دلوقتي احنا بقينا كلنا عندنا الدش وعندنا التلفزيون وكلنا عندنا بنسمع اغاني، واقصد كلنا يعني الامة الا من رحم الله، مقصودش كلنا يعني كل الافراد، وكلنا بنحط فلوسنا في البنوك وكلنا بنشرب سجاير وكلنا بنحب المصايف، اللي في شركة واللي بيحاجز واللي بيعمله. فالراجل بيرجع من المصيف بيعمل جمعية بعد ما يرجع عشان ايه؟ المصيف الجاي مثل العمرة بتاعته فلازم يجهز لها، واخد بالك؟ وبعدين يجي يسمع واحد من الناس الحجريين اللي زي حالاتي اللي هم لسه في سنة قبل الميلاد، يوم يقول لك ايه المصيف والاغاني مش هتقول دي حاجات غير شرعية، يوم يسألوا المشايخ عايزين فتاوى، تطلع بحوث بقى وتطلع فتاوى المصيف مدام المايو شرعي مش مشكلة، والاغاني مدام مش عارف بيقول لها يا حبيبتي ويقصد في الله يبقى مفيهاش حاجة، والدخان مدام مش مستورد مش مشكلة، نسأل الله العافية والسلامة. وده اللي بيحصل، ولذلك اكتر فتاوى منتشره واكتر اشياء مشهوره بين العوام يقول لك الشيخ فلان افتى بالغناء والشيخ فلان افتى في البنوك والشيخ فلان افتى في فبيحفظ اي فتوى في النقاب في صلاه الجماعه في حرمه الربا، اي فتوى في الولاء، اي فتوى في البراء، اي فتوى في صلاه القبور، اي يحفظ ما يعرفش دي اي حاجه، لكن اول مره اسمع الكلام ده. لكن ايه اللي خلاه حافظ الفتاوى الثانيه؟ انه عايز فتاوى. فلما انغمست الامة في الشهوات بقت عايزة ايه؟ الحقونا يا علماء صححونا حالنا، مش صححونا حالنا بان تقيمونا على الحق وتساعدونا ان احنا نتوب من الهبل اللي احنا فيه والطرف، لا، ان انتوا ايه؟ ان انتوا تفتلنا فتاوى فعشان كده انت زي ما انت بتشوف يقول لك مثلا شيخ فلان حتى في الغناء وعمل رسالة وكتاب كذا الفتاوى مش عارف الشيخ الفلاني الفلاناوي مش عارف له فتاوى في كذا وفي البنوك الشيخ فلان قال كذا ليه؟ لأنها فتاوى تصحح ما هم فيه من شهوات. حتى مثلا لما بيجي مثلا بعض البنات تحتجب تحب انها تلبس الحجاب الشرعي وتنتقد يروح ايه عايزين فتاوى برضو في حكم النقاب بحيث يبقى فتوى تمنع الخير وفتوى تأذن بالشر. فظهرت علينا حتى من ضريبة الغزو ومن ضريبة انغماس الأمة في الطرف. يقول لك طيب أنا دلوقتي لو أنا اتجعت عن أمة في فضائية مثلا أو في محطة عالمية وقلت السجاير حرام والغناء حرام والمصرف حرام والتبرك حرام الناس هتقفل التلفزيون وتقفل البرنامج ده ومستعجيش تاني. طيب يعني ما انت عايز ايه؟ ان اريده المفروض كده لما اقولك انت عايز ايه تقول لي جابت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي جاوب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. يقولك لا انا عايز ادعو عشان دعوة متوقفش فنتباسط ونسهل. يبقى اذا انت عايز مجد مش عايز الاصلاح. لان لما يجي الانسان فرصة النشوط يبلغ يقول الحق ولو محط واحد يعني هي لو حلقة واحدة هيجيبوك حلقة واحدة مثلا يتغشوا فيك وقالوا الراجل ده منظره كده هيقول حاجات كويسة ومنظره كده يعني ايه سلح هيقول اغاني حلال والمصرف حلال وحيد وهيطلع الناس كلها ايه حياتهم كلها حلال. وبعدين تيجي انت في الحلقة وتروح ايه قايل الحق وتتوكل على الله وتبقى اخر اول واخر حلقة في حياتك وفي دنيتك وفي حياتك وفي كل حاجة اول واخر. بس واحد عبد يروح مسجد يخطب الجمعة بيتقفل المسجد اول واخر جمعة اول واخر جمعة هي جمعة واحد او انت نسأل الله العافية والسلام. لو ان انسان يبغي الحق وطلع طبع بالحق وبلغ صوته على الاقل حيؤذي يعني يعلم الناس الحق ويسمحهم الحق ويتجادلوا ايه ده ده في واحد طلع يقول كذا حرام لا 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 ده غلطان لا ده مظبوط لا ده هتلاقي ايه على الاقل بيته في الحارة بتاعته في الشارع بتاعه ربنا هيرزقه لايه ما هو بقى هينقله زي ما الناس بتيجي تقول لنا الشيخ فلان الفلاناوي قال ان ده حلال بيحصل ايه بمحاضرة بخطبة بموضوع بمناقشة علمية. يبقى اذا هو تجر لك انك تتكلم في الحق وده ينشر الحق. لكن لما انت تكون همك ان انت تظهر وتشهر وتقول ايه عشان نفسك يعني تحب الدعوة انا دعوة لحبها الناس دعوة تبدل فيها الحق دعوة سويت فيها بين اليهود بين النصارى والمسلمين دعوة اذهبت فيها الولاء والبراء وجعلتها في النهاية اصلاح اجتماعي على هوى المستمعين بناء على ما غرقوا فيه من طرف فبقى الطرف معوق ليه؟ يعوق للي بيعايز يعمل. يا ناس يمكن انا فاكر بذات فترة الجامعة وما بعدها كان العائق الاساسي في استجابتهم للدعوة هو ما هم في عليه من طرف. يعني ايه معنى ان انا البس الحجاب زي المرأة مثلا او معنى ان انا يلتزم الشباب معنى ان انا مش هبقى بنات مش هبقى في تلفزيون مش هبقى ليه صحاب ابو صحبتي مش هيبقى فيه اغاني. طب ده انا بحب دي مصوصوس كان زمانها مشهور قوي مصوصوس ده فاكر اسمه من ايام الجامعة وهم كانوا ينشغلوا الشريط كده يعني مش عارف ايه من اجنبي عشان لانه هو بيسمع اجنبي معناه متطور فاهم. انا كنت اسمع الساحة ده حنبوه ويسمع اجنبي فاهم هو يسمع اجنبي ليه عشان يبقى متطور لكن هو لو سمع زي يبقى ايه فلاحي يعني حاجات. فلازم هو بيجي تقول له التزم يقول لك طب الاغاني طب البنات طب تحس ان ايه الطرف والتحلل الاجتماعي اللي هو عايش فيه بيمنع. فالطرف الشديد اللي انتشر في الامه منعها من ان هي تنتقل. طب بالله عليك هل يتصور في امه ينتشر بينها كل انواع الشهوات مهما علت وكل همها مش عارف مثلا كذا ولا كذا ولا اغاني ولا بنات ولا شهوات ولا سينما ولا مسرح ولا كل على حسب حاله على حسب امكانياته ولا كوره ولا غير ذلك حتى من الشهوات اللي اشد فسادا ومنكرا. لما تيجي تقول لها كيان الامه وروح الجهاد وروح الفداء والولاء والبراء كانهم بيسمعوا واحد اعجمي لان دي يعني شبال قيد شبال ايه قيد محتاجه تتقطع عشان يتحلل منها فصارت طرف والتفكك الاجتماعي بين الناس حتى ظهرت مظاهر طرف فكري ونفسي وبدني وشاعت اسباب ذلك الطرف بين طائفه كثيره من افراد الامه على المستويات كافه الرسميه والخاصه والعلميه والعامه حملوا سمات المترفين فقعدوا عن العمل قعدوا عن العمل لله وقعدوا عن الالتزام بالحق وقعدوا عن مسلك الشرع فضلا عن الجهاد وتمادوا في الباطل فضلا عن اظهار الحق واثروا الراحه واثروا الراحه على بذل الطاقه والاشفاق وكان من نتاج ذلك ان ظهرت اثار الطرف بين افراد الامه عموما فضعف الجميع عن العمل الجاد ووقعوا في الباطل بتماد واختل توازن المجتمع وحاد عن الحق فانشغلت بهم الامه عن تدبير الامر يوم المعاد. خد بالك ان الطرف ده احدث مفسدتين عظيمتين. الاول تقييد الامه حتى صارت مخزوله غير مشغوله الا بشهواتها. ده نمره واحد. طب والتاني الدعاء والمصلحين بدل ما يقعدوا يربوا في الامه قيم بقوا عمالين يجبروا في الفساد الحاصل بالصرف. عشان كده قلت لك ان كثره الفساد وكثره الدعه وكثره انشغال الناس بشهواتهم على جميع الصنوف خلت الدعاء يطلعوا يقوحوا في الاغاني ويقعد يخطب سنين ولا كتب ورسائل وشرايط في الاغاني حكمه. والتاني يتكلم في التبرج. طبعا الامه دي ما كانش فيها تبرج ما كانش فيها اغاني ما كانش فيها دعار ما كانش فيها فجور ما كانش فيها مصايف ما كانش فيها كوره وملاعب ما كانش فيها كانت هتبقى مهيئه ان احنا نكلمها في الولاء والبراء كنا مهيئه ان احنا نكلمها في الجهاد مكلمه في تكوين نفسها فيما في العلم الشرعي في تكوين الكوادر. لكن انت عمال ترقع كل ما تلاقي خرم ترقع زي الراجل راح يسلك المجاري يضرب عشان يسلك لا الماسوره نفسها اتخرمت فانا مش عارف يسلك عشان تمشي الامور ولا يسد الخرق الذي ظهر. الامه بقى ظهر فيها من كافه الترف اتباع الشهوات ظهر فيها خروم قضيه كثيره جدا. فحتى الدعاء المصلحين الدعاء الفاهمين اللي هم اهل الحق لما الواحد دلوقتي يقعد في وسط ناس يكون التبرج منتشر بينهم او مثلا الحب في الجامعه منتشر بينهم او والعياذ بالله الزنا او الربا منتشر فيهم فيقول لهم ايها الامه عدوا انفسكم لكي تقودوا الدنيا. ها ينفع يقولهم كده؟ لازم يقول لهم ايه؟ عالجوا المرض الفلاني وتحصل مجادلات. ده مش مرض ده حياه ده تقدم ده احنا بنتمتع. ربنا ما حرمش المتعه ربنا ما حرمش الحياه ما بقاش معقدين. يقعد يفهمهم ان الغناء ده ما هوش متعه وان التبرج ما هوش متعه وان الاختلاط ما هوش متعه. فحصل من كثره الطرف حصل ايه؟ حصل مفسدتان. الاولى انتشار الشرك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.